بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الثامن من شرح لعوامل الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. والآن نبدأ بالحروف المشبهة بالفعل. الحروف المشبهة بالفعل هو النوع الثاني من العوامل اللفظية السماعية. سماعية قلنا لأنها لا تتبع قاعدة من القواعد، فهذه الحروف لا يوجد وزن واحد يجمعها، وإنما هي مبعثرة: إن وأن، لكن، ليت، لعل، كأن. لا يوجد هناك وزن واحد يجمعها، فلذلك هي سماعية. سمع من العرب أن هذه الأدوات وأن هذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ وتبقي الخبر مرفوعا على حاله، فلذلك جمعها علماء النحو في باب واحد، وذلك لأنها متشابهة في هذا العمل، وسموها الحروف المشبهة بالفعل. من أين أتت هذه التسمية الحروف المشبهة بالفعل؟ قال في الحاشية نقلا عن مولانا الجامي رحمه الله تعالى، قال: لفظا ومعنى. يعني هي مشبهة بالفعل من جانبين، من الجانب اللفظي ومن الجانب المعنوي. أما لفظا فلانقسامها كالفعل إلى الثلاثي والرباعي والخماسي. لاحظوا هنا إن، أن على ثلاثة أحرف، كأن على أربعة أحرف، فهذا الانقسام هو أول شبه للفعل من الجانب اللفظي. الشبه الثاني للفعل من الجانب اللفظي ولبنائها على الفتح مثله، يعني مثل الفعل الماضي، كما أنه ضرب، جلس، أكل، مبني على الفتح، كذلك هذه الحروف الست مبنية على الفتح، أواخرها مفتوح. هذا هو الشبه من الجانب اللفظي. نأتي الآن إلى الشبه من الجانب المعنوي. وأما معنى فلأن معانيها معاني الأفعال. لاحظوا معانيها معاني الأفعال. عندما تقول إن وأن بمعنى أؤكد أو أكدت، كأن شبهت، لكن استدركت، ليت تمنيت، لعل ترجيت، وهكذا. هذا منقول عن الجامي رحمه الله تعالى. الحروف المشبهة بالفعل لفظا ومعنى، ويمكن أن يزاد على ذلك ويقال وعملا. هي عملا أيضا تشبه الفعل، لكن فارق بينهما أنه الفعل يرفع الأول وينصب الثاني، أما هي فتنصب الأول وترفع الثاني. الحروف المشبهة بالفعل النوع الثاني حروف تنصب الاسم وترفع الخبر. المقصود هنا بالاسم يعني المبتدأ، يعني ترفع المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع خبره، وهي ستة أحرف. كل حرف من هذه الحروف له معنى. إن وأن معناهما واحد وهو التأكيد. قال للتحقيق، معنى التحقيق هنا يعني التأكيد. إن وأن ما هو معناهما؟ معناهما التأكيد. نحو إن زيدا منطلق، بلغني أن زيدا ذاهب. هذا الكلام عندما يلقى على مسامع إنسان ينبغي أن يكون هذا الشخص متردد في هذا الحكم. لذلك مما يعاب في كتابة الإنشاء أن يبدأ المتكلم بإن، وهذا دارج على ألسنتنا من حيث لا نشعر، إن كذا كذا، من قال لك بأنني متردد أو منكر لهذا الحكم حتى تؤكده؟ فالكلام إذا ألقي على شخص خالي الذهن من الإنكار ومن التردد في الحكم ينبغي أن لا يكون معه إنا. ما معنى متردد في الحكم؟ يعني الشخص شاك إنه زيد منطلق أو غير منطلق، فهنا يحتاج إلى تأكيد الكلام، تقول له إن زيدا منطلق وهكذا. لا شك أنه مثل المثال الأول لإن والمثال الثاني لأن، وكلاهما هنا يفيد التحقيق، والتحقيق معناه التأكيد. حاشية رقم 7 في الأسفل، قال للتحقيق أي لتحقيق مضمون الجملة الاسمية، لأن هذه بالأصل هي كانت مبتدأ وخبر، فهي الآن جملة اسمية. وتوكيده، لاحظوا هنا توكيد عطفه على تحقيق وهو عطف تفسير، يريد أن يبين أنه معنى التحقيق هنا هو التوكيد. لكن هذا الكلام متى يلقى على ذهن السامع؟ إذا كان السامع مترددا فيه أو منكرا له. إذن إما يكون متردد في الحكم أو منكر له، وإذا كان منكر له يحتاج إلى تأكيد أكثر. مثلا تقول والله إن زيدا منطلق، تأتي بالقسم وتأتي أيضا بإنا، أو ربما تحتاج إلى تأكيد آخر، تأتي بلام التأكيد، والله إن زيدا لمنطلق. فهذا يتناسب مع مقتضى الحال، عندما ترى أنه السامع إنكاره أشد إذن ينبغي أن تكون التأكيدات أكثر. أحيانا ربما المقابل ليس متردد في الحكم ولا نعرف عنه أنه منكر أو غير منكر، لكنه يتصرف تصرفات ظاهرها يوحي بأنه ماذا؟ بأنه منكر للحكم أو لائحا عليه، يعني ظاهرا عليه شيء من مخايل الإنكار، يعني شيء من الأشياء اللي ربما احنا نفهم من عندها أنه هو منكر. مثلا على سبيل المثال، شخص قتل شخص وأراد أن يدخل إلى ديوان إلى مكان، فمن الباب أحد يقول له إن زيدا في الداخل، زيد هذا ابن المقتول ترى موجود في الداخل، وإذا رآك لا تحمد عقبى هذا اللقاء، إن زيدا في الدار. ربما يحتاج إلى تأكيد أقوى، عندما رأيته مصرا على الدخول، والله إن زيدا في الدار، لأنه تصرفه هذا ماذا؟ يوحي بأنه لا منكر وجود زيد في الدار، لأن لو كان يعلم بأنه زيد في الدار لا يدخل هذه الدار. طيب، وأحيانا أخرى هذا الشخص السامع لا هو متردد ولا هو منكر، لكنه ينزل منزلة المتردد والمنكر. هذه المواضيع الآن فيما يتعلق بالتأكيد وإلقاء التأكيد على شخص خالي الذهن أو متردد في الحكم أو يكون منكر للحكم، هذه من مباحث علم المعاني. لاحظوا علوم البلاغة هي مكملة لعلوم النحو، فهذه من مباحث علوم المعاني التي نذكرها في علم النحو، وذلك للمناسبة والحديث في ذلك كما لا يخفى على حضراتكم. ذكر أمرا آخر قال وقد يؤكده المتكلم، يعني قد يؤكد المتكلم الكلام مع خلو ذهن السامع عن المذكورات رأسا، يعني أساسا هذه الأشياء تردد وإنكار ما موجودة. لماذا؟ لرواجه عنده. وهذا منقول من حدائق الدقائق، وهذا حدائق الدقائق هو تأليف سعد الدين البردعي رحمه الله تعالى، الذي له أيضا شرح على عوامل الجرجاني يسمى بالشرح الصغير، أو يسمى بسعد الدين الصغير، أو يسمى بسعد الله الصغير. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة فيها إشارة إلى المخاطبة مع الباري جل جلاله. مثلا إنك أنت علام الغيوب، جاءت في أكثر من موطن في سورة المائدة. هنا المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يكون مترددا في الحكم حاشا، ولا منكرا له، ولا يوصف بهذه الأوصاف أساسا رأسا. إذن لماذا هذا التأكيد عندما نقول إنك أنت علام الغيوب؟ هنا هذا التأكيد إخوتي الكرام هو لأنه هذا الكلام مقبول جدا عند المتكلم، لكن هناك أناس ينكرون هذا الشيء، ينكرون بأن الله تعالى علام الغيوب، فلذلك حسن التأكيد هنا ردا على أولئك الكفرة الذين ينكرون علم الله تعالى بالجوانب الغيبية. لذلك كتبت هنا أخوكم لرواجه عنده، طبعا معنى رواجه يعني شيوعه عنده، يعني لعلمه به، لرواجه قلت وقبوله، هذا عطف تفسير لرواجه حتى أوضح معنى الرواج ما هو، هو القبول عند المتكلم دون غيره من الناس والبشر، كما في يعني في قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب، هذا اللفظ أو هذا الكلام الذي صدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو سيصدر يوم القيامة، ومن سيدنا عيسى عليه السلام. وكذا الثناء بعد الدعاء، عندما ندعو الله تعالى اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تولنا، اللهم أعطنا، يسن أن يختم الدعاء بالثناء، فنقول إنك أنت العزيز الرحيم، إنك أنت العزيز الغفور. ما هذه إن لماذا نؤكد الكلام؟ الله سبحانه وتعالى حاشاه ليس مترددا ولا منكرا حتى نؤكد هذا الكلام. هنا نؤكد هذا الكلام وإن كان هو رائجا مقبولا عندنا نحن، لكن هناك من الكفرة وهناك من ضعفاء الإيمان من ينكر ذلك، فهذا رد عليهم. طيب، نكات بلاغية جميلة رائعة جدا يستلذ بها طالب العلم. إن وأن للتحقيق نحو إن زيدا منطلق، بلغني أن زيدا ذاهب، هذه إن وأن أنهينا الحديث عنها، وكأن ما هو معناها التشبيه، نحو كأن زيدا الأسد. هنا تذكرون في الدرس السابق عندما تكلمت لكم عن الكاف، قلت لكم بأنه توهم من قال بأنه الكاف تفيد التشبيه، لكن إذا كان ما بعدها مشتقا فلا تفيد التشبيه، وإنما تفيد معنى آخر وهو الشك. لا، هذا الكلام ضعيف جدا وغير صحيح. هذا الكلام نعم يقال فيك أن، لاحظوا معي الحاشية رقم واحد، قال أي لبياني أن اسمها مشبه أو مشبه بخبرها، أن اسمها مشبه بخبرها. هذا الذي يكون فيه تشبيه يكون فيه وجه شبه، مثلا عندما تقول كأن زيدا أسد يعني وجه الشبه في الشجاعة، إذا قلت كأن زيدا أرنب يعني في الجبن، إذا قلت كأن زيدا فيل يعني في البدانة والسمنة، لاحظوا كيف، كأن زيدا زرافة يعني في الطول. فهنا إذن أنت عندك وجه شبه يكون، وهذا التشبيه له أغراض كثيرة وقلت لكم مبحث التشبيه موجود في علم البيان. طيب هنا ماذا قال في الحاشية؟ نقرأ عن الشيخ ياسين رحمه الله تعالى، قال: سواء كان خبرها جامدا أو مشتقا. نعم هذا الكلام يجري هنا، جامد أو مشتق. جامد كأن زيدا أسد، مشتق إذا قلت مثلا كأن زيدا قائم، إذا قلت كأن زيدا قائم فهنا قائم مشتق، وهذه كأن أيضا تفيد التشبيه، لا فرق بين هذا وهذا. لكن لاحظوا يقول: وقال الزجاج من البصريين والكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا هي للتشبيه إن كان الخبر جامدا، وللشك إن كان مشتقا. فهناك فرق بين كأن زيدا أسد، أسد جامد، هذا للتشبيه، لكن عندما تقول كأن زيدا قائم هذا ليس للتشبيه. أنت في هذا الكلام، في هذا السياق، الغرض هو من سوق الكلام هو أنه أنت شاك بالحكم. ها؟ كأن زيدا قائم، ربما يكون قائم، فأنت شاك في الحكم. والحقيقة إخوتي الأفاضل، المحققون يرجحون هذا القول، وهو الذي يتناسب مع المعنى العام. نعم فعلا هذا هنا يفيد الشك ولا يفيد التشبيه. والمسألة يعني أستطيع أن أقول لكم أن الخبر إذا كان مشتق أحيانا يفيد التشبيه، وأحيان كثيرة وغالبا يفيد الشك والتشكيك ولا يفيد التشبيه. هذه يعني صاحب الذوق السليم عندما يسمع هذا الكلام يستطيع أن يحكم عليه بهذا الحكم: كأن زيدا قائم، كأن زيدا جالس، كأن زيدا آكل، كأن زيدا نائم، بالذات إذا كان هناك سياق الكلام يدل عليه. مثلا إذا أحد اتصل بي وقال: أين هو زيد؟ أريد أن أتكلم معه، فأقول له: كأن زيدا نائم. هذا واضح، أنا لا أقصد بذلك أن أشبه زيد بالنائم، وإنما أقول له أنا شاك في هذا الحكم. لذلك عند المحققين كلام الزجاج وكلام الكوفيين هو الراجح. طيب، ولكن للاستدراك نحو: جاءني القوم لكن عمرا لم يجئ. الاستدراك ما هو؟ قال: هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو إثباته. نعم، أو إثباتي، لأن هذا معطوف على نفي، أو إثبات ما يتوهم منه نفيه. هذا هو تعريف الاستدراك، تعقيب الكلام. تعقيب الكلام يعني أن يأتي عقب الكلام، أن يأتي بعد الكلام. فأنت تقول مثلا: جاء الطلاب، هنا تذكر بعد ذلك تقول: لكن عمرا لم يجئ. إذن هنا تعقيب الكلام، ذكر شيء بعد الكلام بنفي، إما بنفي أو بإثباتي. بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، وهذا يعتمد على الكلام المذكور أولا إذا كان مثبت أو إذا كان منفي. جاءني القوم أو ما جاءني القوم، فإذا قلت جاءني القوم هنا أنت ماذا تفعل عندما تقول لكن؟ أنت تنفي ما يتوهم الثبوت. وإذا قلت ما جاءني القوم لكن عمرا جاء، هنا أنت أثبتت ما يتوهم النفي. وهذا الكلام منقول عن الإمام الصبان رحمه الله تعالى. هذا الصبان عالم جليل من علماء اللغة العربية، له حاشية قيمة على شرح الإشموني على ألفية ابن مالك، نأتي إليه إن شاء الله تعالى في المستويات المتقدمة. هنا فائدة لطيفة وجميلة، قال: والاستدراك شبه الاستثناء، يعني الاستدراك يشبه الاستثناء. نحن عندنا استثناء هنا عندما قلنا جاءني القوم لكن عمرا لم يجئ، من الممكن أن نقول جاءني القوم إلا عمرا. لاحظوا، إذن المآل والمعنى واحد، الاستدراك والاستثناء كلاهما يفيد نفس المعنى لكن هناك فروقات بينهما. من هذه الفروقات قال: إلا أن الاستثناء استدراك جزء من كل. لاحظوا في الاستثناء استدراك جزء من كل. كيف جزء من كل؟ تقول جاءني القوم إلا زيدا، وزيد هو جزء من الكل اللي هم القوم. أما بالاستدراك في بخلاف الاستدراك فإنه لا يلزم أن يكون كذلك. بمعنى عفوا، إنه الاستدراك هو أعم وأشمل من الاستثناء، قد يكون من هذا القبيل وقد لا يكون. مثلا على سبيل المثال، في الاستثناء دائما يكون جزء من كل، أما في الاستدراك، طبعا هذا الاستثناء هو في الاستثناء المتصل لأن هو الفصيح في كلام العرب وليس المنقطع. أما في الاستدراك فالأمر يختلف. في الاستدراك قد يكون كذلك كما هنا، جاءني القوم لكن عمرا لم يجع، عمر هو أيضا جزء من الكل الذي هو القوم. وأحيانا لا يكون كذلك، تقول مثلا عمر شجاع، السامع يتوهم بأنه كريم لأن غالبا صفة الكرم وصفة الشجاعة متلازمة، كما أنه صفة الجبن وصفة البخل متلازمة، فتقول عمر كريم لكنه بخيل. البخل هنا ملازم للجبن وليس جزءا من المذكور قبله، فلا يوجد هنا عندنا كل وجزء في الاستدراك. طيب، وليت للتمني نحو ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. التمني هنا قال في تعريفه هو طلب شيء، هذا الشيء مستحيل، مستحيل الحصول أو ممكن لكن فيه عسر، كقول المعدمي، هذا تمثيل الذي فيه عسر، الآيس ليت لي قنطارا من الذهب، هذا إذا هو كان معدم، وإذا كان آيس إذن هذا أمر ممكن الله تعالى يرزقه لكن فيه صعوبة. والفرق بين الترجي والتمني، الترجي اللي يدل عليه لعل، والتمني تدل عليه ليت، أن التمني يكون في الممكن وغير الممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن. لكن استعمال التمني في الممكن هذا يكون لنكتة بلاغية، وإلا أصل وضع التمني هو لشيء يكون إما مستحيل أو فيه عسر. أما إذا استعمل في الممكن كأنك تقول إنه هذا الممكن ينزل عندي منزلة المستحيل. طيب، هذا البيت الذي قال ليت الشباب يعود يوما، القائل هو أبو العتاهية، ففيه تمني الشيخ أن يعود له شبابه ليخبر الشباب بأوجاع الشيخوخة وأمراضها، وهذا محال في العادة، إلى آخر الكلام. ولعل للترجي نحو لعل زيدا عالم، قال الترجي ما هو؟ ترقب أمر محبوب أو مخوف، يعني شيء إما محبوب أنت تترقبه، لعل زيدا عالم، لعله يكون هذا، تتمنى أنت هذا الأمر، نعم، فيكون هكذا، أو يكون شيء أنت تخاف منه، مثلا تخشى من وقوعه، تقول مثلا لعل زيدا مريض، أنت لا تريد أن يكون مريض. ومنهم من يخص الترجي بالأول يسميه الترجي، والثاني يسميه إشفاق، معنى إشفاق يعني شيء أنت تخشاه، من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون خوفا شديدا يتمنون عدم وقوعه. هناك مباحث أخرى في الحروف المشبهة بالفعل موجودة في الكتب القادمة إن شاء الله تعالى. مثلا من مواضيع الحروف المشبهة بالفعل يتكلمون عن تخفيف النون في الحروف الأربعة: إن، أن، كأن، لكن. إذا خففت النون هنا تحصل عندنا أحكام جديدة. كذلك يتكلمون عن لحوق ما الكافة للحروف المشبهة بالفعل، عندما تقول إنما، أنما، ليتما، لعلما، هذه ما كافة تكف الحروف المشبهة عن العمل ولا تعمل. وعندنا كذلك أيضا من المواضيع التي يذكرها النحاة في الحروف المشبهة بالفعل هو تقدم خبري الخبر على الاسم، هل يجوز أو لا يجوز، أو إذا كان جار مجرور مثلا يجوز أم لا يجوز، وهكذا. وهناك مباحث أخرى أيضا يذكرها النحاة في كتب النحو يتناولون في ذلك مباحث الحروف المشبهة بالفعل. ولا شك أنه في كل كتاب من كتب النحو يتكلم عن موضوع من هذه المواضيع بما يتناسب مع مستوى الكتاب. أكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.